أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر وعدمه. يقع كلامنا في أن المأمور به الظاهر إذا انكشف فيها الخلاف هل يجزي عن المأمور به الواقع أم لا. صاحب الكفاية في البداية لم يذكر أقوالا في المقام، وإنما ذكر تحقيقه في البحث، وجعل البحث في مقامين. المقام الأول أنه نحن نشك في جزئية جزء أو شرطية شرط في الأحكام الظاهرية مع ثبوت أصل التكليف واقعا، يعني متعلق الحكم الظاهري عليكم السلام قيد أو شرط أو جزء في واجب واقعي. مثلا متعلق الحكم الظاهري الطهارة من الحدث التي طهارة شرط في الصلاة، لذلك مثلا نجري استصحاب الطهارة من الحدث، أو نجري مثلا قاعدة الطهارة في الطهارة من الخبث، والطهارة على معنييها الحدثي والخبثي من شرائط الصلاة. إذن مرة يكون كلامنا في الأحكام الظاهرية المتعلقة بقيود وأجزاء الواجبات الشرعية، ومرة يكون كلامنا في الأحكام الظاهرية التي توصلنا أو بدل عن الواقع، مثل أنه قام حديث كخبر الواحد الثقة على وجوب صلاة الجمعة. هنا الكلام ليس في القيد ولا في الجزء، وإنما الكلام في أصل الحكم. قام خبر واحد ثقة على أن صلاة الجمعة مثلا واجبة في عصر الغيبة. إذن كلامنا يقع في هذين القسمين الأساسيين. القسم الأول وهو أن يكون متعلق الحكم الظاهري قيد أو جزء أو شرط في الواجبات، والقسم الثاني أن يكون متعلق الحكم الظاهري هو أصل الأحكام الكبريات والكليات التي هي بدل عن الواقع. أما الكلام في الأول فصاحب الكفاية يرى التفصيل، وهو من القائلين بالتفصيل. بما أنه لم يذكر الأقوال ولم يناقش الأقوال، نحن لا نتطرق للأقوال ولا لمناقشتها، وإنما نذكر فقط كلامه في المقام. فهو كلام في بحث الإجزاء، لعله يكون من باب الاختصار، وإلا الحديث في الإجزاء وفي الأحكام الظاهرية حديث مفصل، ولكن هو لم يتعرض لأي قول. بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية التي تعلقت بقيود وشرائط وأجزاء الواجبات، هناك تفصيل ينبغي أن نلتزم به على حسب كلام صاحب الكفاية. مرة لسان الخطاب في الحكم الظاهري لسان الحكم الواقعي، وأنه بيان حكم واقعي وإن كانت صياغته صياغة حكم ظاهري، هنا نقول بالإحسان. ومرة لسان الحكم الظاهري ليس بيان الحكم الواقعي، وإنما لسان الحكم الظاهري في القيود والأجزاء والشرائط أنه بيان وطريق إلى الواقع، وقد يصادف الواقع وقد لا يصادف الواقع. طب ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ يقول نرجع إلى أدلة الأحكام الظاهرية في القيود والأجزاء. قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية عليكم السلام، واستصحاب الطهارة واستصحاب الحلية، هذه الموارد الأربعة يذكرها كمثال، والباقي على الفقيه أنه هل يجد لهذه الموارد الأربعة نظائرا في الفقه أو لا يجد. يقول لسان قاعدة الحلية، قاعدة الطهارة واستصحاب الحلية واستصحاب الطهارة، أن شرط الحلية عليكم السلام أو شرط الطهارة بالحكم الظاهري أي بهاتين القاعدتين أو بالاستصحاب، إذا ثبت هذا الشرط الحلية والطهارة هو بمنزلة الشرط الواقعي. يعني عندما المولى قال صلى مع استصحاب الطهارة من الحدث، يعني جعل الطهارة من الحدث كشرط واقعي أعم من الواقع المطابق للواقع أو الشرط الذي أنت تعبدت بوجوده ببركة الاستصحاب. إذن لابد أنك تدخل في الصلاة مع إحراز الطهارة، سواء أحرزتها بالوجدان أم أحرزتها بالاستصحاب. أو مثلا في قاعدة الطهارة المولى حكم بالطهارة، مرة أنت تعلم بالطهارة في مورد الشك بوجدانا، مرة لا في مورد الشك ما عندك علم وجداني، ولكن بحكم قاعدة الطهارة تحكم بالطهارة من الخبث فتصلي في هذا الثوب لقاعدة الطهارة، لأن المولى أراد منك الصلاة عن طهارة في الثوب والبدن، عن حكم ظاهري وعن حكم واقعي، يعني بلا فرق أن تكون هذه الطهارة محرزة بالحكم الظاهري أو محرزة بالحكم الواقعي. على هذا الأساس نقول بالإجزاء، لأنه في الواقع أدلة الاستصحاب، أدلة قاعدة الطهارة، أدلة قاعدة الحلية توسع الشرط الذي ملحوظ في الواجب، وأن الشرط أعم من الطهارة والحلية الواقعيين والظاهريين. هذا قسم الأول أو شق الأول من التفصيل. الشق الثاني من التفصيل أنه إذا كان لسان الحكم في الظاهر لسان أنه لا لسان الحكم الوصول إلى الواقعي، يعني بيان الحكم الظاهري لأنه طريق إلى الواقع، مو أنه هو بمنزلة الواقع، وهذا ما كثيرا ما نراه في باب الطرق والإمارات، مثل ما أنه قام خبر الثقة على طهارة هذا الثوب، وبعد ذلك إذا انكشف أن هذا الثوب كان نجسا بعد لا يكون محكوما بحكم الطهارة، قام خبر الثقة على أنك على أن وضوءك كان صحيحا، بعد الصلاة تبين لك أن وضوءك كان باطلا، لا قيمة للخبر الواحد، لأن الحكم الظاهري الذي جعل صحة هذا الوضوء كان مستندا إلى خبر الواحد، وهذا الحكم الظاهري لسانه لسان الإخبار والوصول إلى الواقع، مو لسان التوسع في الشرطية مثل القسم الأول كقاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة. لذلك إذا انكشف الخلاف لا نقول بالإجزاء. هذا إذا قلنا بمسلك المشهور والصحيح عند الإمامية من أن الإمارات والطرق مجعولة بنحو طريقية. أما بناء على القول بالسببية وأن الإمارات والطرق جميعا الإمارات والأصول العملية مجعولة بنحو السببية، يأتي فيها التفصيل أنه إذا كانت ملحوظة بنحو السببية، المصلحة التي وجدت من وراء الإمارة هل هي تدارك مصلحة الواقع أم لا؟ إن كانت تدارك فنقول بالإجزاء، إن كانت وافية ببعض مصلحة الواقع والبعض الآخر لا يقبل التدارك أيضا نقول بالإجزاء. أما إذا كانت لا تدارك الواقع ومصلحة الواقع مقابلة التدارك وواجبة لا نقول بالإجزاء. بعد هذا يرجع إلى الشروط أو الفروض الأربعة التي فرضناها سابقا، ولكن هذا بناء على القول بالسببية، وإلا الفقهاء الإمامية ما يلتزمون بالسببية، هم يعتقدون أن الإمارات والأصول العملية موضوعة للحجية ولكن بنحو الطريقية والكاشفية. لذلك كلما تبين خلاف الإمارة سقطت الإمارة عن الحجية، والمكلف مكلف بالواقع الذي لم يصل إليه سابقا. ولهذا لا فرق بين خبر الواحد والبينة والشهادة والإقرار وكل هذه المصاديق للإمارات والأصول العملية عليكم السلام ورحمة الله. هذا كل الكلام في قسم الأول. يبقى شيء إذا شككنا، مثلا ما نعلم أنه هل الإمارات جعلت بنحو السببية حتى نقول هذا التفصيل أنه ما قام عليه الإمارة أو ما قامت عليه الإمارة هل يؤدي الواقع مصلحة الواقع أو لا يؤدي، أو بنحو الطريقية حتى نقول أن مؤدى الإمارة لا يقوم مقام الواقع ولا يتدارك مصلحة الواقع. قم هنا بلا شك نرجع إلى شنو؟ إلى الأصول العملية. مقتضى الأصل العملي أنه إذا تبين خلاف الإمارة في الواقع تجب الإعادة، إذا تبين خلاف الإمارة خارج الوقت يجب القضاء، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراق اليقيني. هذا تمام الكلام في الشق الأول، يعني قامت الإمارة أو الأصل العملي على قيد أو شرط أو جزء في الواجبات الواقعية، وليس مدلول الأصل أو الإمارة أي ما دل عليه الحكم الظاهري ليس مدلوله أصل الحكم الشرعي، وإنما قيد أو جزء في ضمن واجب من الواجبات أو في ضمن حكم أحكام الشرعية. نطبق هذا القسم حتى بعد ذلك ندخل في القسم الثاني. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه والتحقيق، مثل ما ذكرنا صاحب الكفاية لا ذكر الأقوال ولا ناقش الأقوال من البداية، دخل في البحث بعنوان التحقيق وبيان الحق. والتحقيق أن ما كان منه يجري، هذا تقسيم ما كان هنا، أكو عبارة خفية في صاحب كلام صاحب الكفاية، والتحقيق أن الكلام يقع في مقامين، الأول فيما هو يتعلق بالشرط أو الجزء في الواجب، الثاني ما يتعلق بأصل الحكم. هنا كلامه بناء على شنو؟ على أنه يتعلق بقيد أو شرط أو جزء في الواجب. هنا يفصل أن ما كان منه أي من المأمور به الظاهري يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أي شرط التكليف أو شطره يعني جزءه، كقاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية. شوفوا يعني بالنسبة إلى كل عبادة اعتبر فيها الطهارة أو الحلية أو غير العبادة، مثل التذكية أنه مشروط أكل اللحم للحيوان بالحلية والتذكية، ماكو فرق. يجزي، نقول أنه يجزي. ليش نقول يجزي؟ لأن دليل ذلك الشرط أو دليل ذلك الجزء يكون حاكما على دليل الاشتراط. مقصود من الاشتراط ماذا؟ يعني دليل الاشتراط الواقعي، يعني قامت قاعدة الطهارة على شنو؟ طهارة هذا الثوب. هاي قاعدة الطهارة حاكمة على أدلة اشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة، وتقول أن الطهارة من الخبث في الصلاة أعم من الطهارة الوجدانية والطهارة الاستصحابية. إذن هنا دائما يكون إجزاء. ولهذا إذا بعد الصلاة انكشف الخلاف أن قاعدة الطهارة ما كانت في محلها وكان الثوب نجسا، الفقهاء يحكمون بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة. ومبينا لدائرة الشرط وأن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. هسه سواء كان الشرط طهارة من الحدث أعم من الواقعية والظاهرية، أو الطهارة من الحدث من الخبث أيضا أعم من الواقعية والظاهرية، فإنكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لإنكشاف فقدان العمل لشرطه. كما ما ذكرت بعد الصلاة تبين لك أن قاعدة طهارة أنت أجريتها في الثوب والثوب كان نجسا، ولكن هذا مو معناته أن الصلاة كانت فاقدة لشرط الطهارة من الخبث. أنت كانت عندك حجة والمولى هو أراد منك الطهارة من الخبث أعم من الواقعية والظاهرية، بل بالنسبة إليه يعني بل بالنسبة إلى العمل يكون من قبيل ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل. يعني أنت بعد الصلاة عندما انكشف لك الواقع أنت من الآن مكلف أنه بالنسبة إلى الصلوات الآتية تطهر ثوبك، أما إلى هذا الزمان ما كنت مكلفا لأنه كان عندك قاعدة الطهارة. وهذا بخلاف ما كان، هذا إشارة إلى الشق الثاني من التفصيل. الشق الأول أن لسانها لسان التوسعة والتصرف في الشرط الواقعي، الشق الثاني أنه لا، لسانها لسان بيان الواقع. يعني شنو؟ يعني أن هذا كاشف عن الواقع. خب إذا تبين الواقع خلافه يسقط الشاق، وهذا بخلاف ما كان منها. يرجع إلى شنو؟ أدلة الأحكام الظاهرية. بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، يعني عندما أنت تجري قاعدة الطهارة مثلا تقول أنه مقصود من الطهارة يعني الطهارة التي الشارع اشترطها في الصلاة، وأنا تصورت أنها توافق الواقع، بعدين تبين أنها تخالف الواقع، فإذا أنا لم أصلي في الطهارة. وهو رأي البعض، هذا التفصيل مو مقبول الآن عند بعض الفقهائنا والأصوليين. بعضهم يقولون لا، ماكو فرق بين قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية واستصحابهما وبين سائر الأدلة التي وردت في الشرط والقيد بدون أي فرقين. كما هو لسان الإمارات، باعتبار أن لسان الإمارات شنو؟ لسان للكاشفية والطريقية، فلا يجزي. هناك مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، فإن دليل حجية الحكم الظاهري حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك، يعني لم يكن واجدا لشرط الواقعي، بل كان لشرط الواقعي فاقدا. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والإمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية كما هو المتفق عليه بين الإمامية. هذا واضح أنه هنا نحكم بعدم الإجزاء. لذلك ذكرت مثال قامت البينة على أنه أنت متطهر من الحدث وصليت، بعد ذلك انكشف أنك لم تكن متطهرا، صلاتك باطلة، لأن البينة ما تقول أنه الطهارة من الحدث أوسع من الواقعية والظاهرية. البينة تقول أنا أخبر عن الواقع، وطلع الخبر مو صحيح، إذن بناء على ذلك كنت أعيد الصلاة. هذا بناء على هو المسلك الحق. أما بناء على مسلك الأشاعرة وبعض المعتزلة الذي يعتقدون، أو لعل أكثرهم بس مع فرق في تفسير السببية، على أن الإمارات والأصول العملية هي موضوعة للنحو السببية. يعني شنو؟ يعني هناك مصلحة في مؤدى الإمارة بقيام الإمارة أو الأصل تدارك مصلحة الواقع. يعني إذا قام خبر الثقة على الطهارة يعني كأنما طهارة واقعية، قام خبر الثقة على صلاة الجمعة كأنما أنها صلاة واقعية. يعني ماذا؟ يعني لو انكشف خلاف ذلك أنت أتيت بالواقع. وعلى هذا المسلك يعتقدون أن فتاوى علماءهم أحكام واقعية، أصلا ما يعتقدون بالحكم الظاهري. وأما بناء عليها، يعني على السببية، وأن العمل بسبب أداء إمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، يعني جزءه، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له. ليش؟ لوجود المصلحة في المؤدى مع كونه فاقدة، يعني مع أنه في الواقع العمل فاقد لذلك الشر، فاقد لذلك الشطر، فيجزئ لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض بهذا الشهر. إذا هذا الذي يرى السببية إلى أعلى مستوى من السببية يقول أن قيام خبر الواحد الثقة أو جريان الاستصحاب أو البراءة الشرعية أو قاعدة الحلية أو قاعدة الطهارة، هذا تحدث مصلحة بتمام مصلحة الواقع في المؤدى، خبر هذا نقول بالإجزاء. أما إذا لا تفي بتمام الغرض لا نقول بالإجزاء. ولا يجزئ لو لم يكن كذلك، يعني لم يكن وافيا بتمام الغرض، ولكن يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب. هذا إشارة إلى الفروض الأربعة المتقدمة. مرة نقول وافي بتمام الغرض نقول بالإجزاء، مرة نقول ليس وافيا بتمام القرار نقول بعدم الإجزاء، ولكن بشرط أن ما يبقى من المصلحة يجب استيفاؤه وهو متمكن من الاستيفاء. أما إذا يجب وهو لا يتمكن فعش يسوي؟ أنه لا يتمكن ولكنه مستحب كما ذكرنا سابقا، لا يجب الاستيفاء. وإلا يعني إن لم يجب لاستحب، هذا مع إمكان استيفائه إذا كان ممكن الاستيفاء الباقي، وإلا فلا مجال لإتيانه. ليش؟ لأن الإتيان الباقي، ليش لا مجال إتيان الباقي؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء كما عرفت الصور الأربعة في الأمر الاضطراري. ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية، هاي النقطة احنا ما أشرنا إليها، هذا الذي احنا نقول ما يخالف، هذا كله في مقام الثبوت. يعني شوفوا هكذا قلنا، لسان الدليل القيد والجزء، إن كان لسان التوسع والتصرف في الدليل الواقعي فيكون حاكما عليه، إن لم يكن فليس حاكما فنقول بعدم الإجزاء. إذا قلنا بالسببية نحكم بالإجزاء إذا كان وافيا بتمام الغرض، أو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن الاستيفاء الباقي، هذا نقول بالإجزاء. زين، هذا كله في مقام الثبوت. في مقام الإثبات شنو يثبت؟ الآن أنا أمامي بينة، مقتضى إطلاق أدلة البينة أو إقرار العقلاء على أنفسهم أو قاعدة اليد أو قاعدة الطهارة، كلها إمارات، كلها أحكام ظاهرية. هذه التي طبعا احنا كلامنا الآن شنو، طبعا كلامنا مو في الأحكام الكلية، في القيود والأجزاء. قاعدة شنو مثلا؟ الحلية، التي شنو؟ حلية الثوب، حلية المكان، حلية الفضاء مثلا، حلية الماء، هذا كله شرط في الصلاة، مو مطلق الحلية. كلامنا الآن في القيود والأجزاء. هذه القواعد أدلتها ماذا تقتضي في مقام الإثبات؟ صاحب الكفاية يقول مقتضى الإطلاق أنها مجزية، مقتضى الإطلاق أنه مجزية. ليش؟ لأنه إذا قلنا أنها تدل على شرعية هذه الأمور، والمفروض أن المكلف صلى بهذه الأمور مع هذه القواعد، صلى بناء على قاعدة الحلية في الثوب، صلى بناء على قاعدة الحلية في المكان، توضأ بناء على قاعدة الحلية في الماء، وهكذا. إذن المفروض نحكم بالإطلاق بالإجزاء في مقام الإثبات. ليش؟ لأنه دليل الإعادة ودليل القضاء يحتاج إلى دليل. يعني إحنا عندما نقول واجب عليك الإعادة بعد كشف الخلاف، واجب عليك القضاء بعد كشف الخلاف، يحتاج إلى دليل، لأن مقتضى إطلاق هذا الدليل أنه أنت بعد ماكو عليك شيء. هذا مثل الشخص الذي قلد شخصا بزعم أنه مجتهد، بعد 10 سنوات تبين أنه مو مجتهد، هذا شنو ذنبه؟ فحص وعمل على فتاوى بعدين تبين أنه مو مجتهد. وهنا ماذا نقول؟ نقول أنه أعماله السابقة كان عن حجة، والآن يبدأ طريق جديد، وهو شنو؟ اجتهاد صحيح وتقليد صحيح. ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية، إطلاق دليل الحجية يعني مقصودنا ماذا؟ يعني إطلاق دليل قاعدة الطهارة، إطلاق دليل مثلا الاستصحاب، إطلاق دليل خبر الواحد الثقة وما شاكل ذلك، هو الاجتزاء بموافقته أيضا. هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية، مقتضى إطلاق الدليل أن هذا يكفي ويجزي. أنا أكثر من هذا ما عندنا دليل. عندما نجي وينكشف الخلاف، هذا مقتضى إطلاق أدلة الواقع يقول أنه أنت عيد الصلاة مرة أخرى. أما هذا الدليل ما يقول أنه عيد الصلاة، هذا الدليل شي يقول؟ قاعدة طهارة تقول أنت صليت عن حجة، صلاتك صحيحة. هسه بعد ذلك ينكشف الخلاف، تجب عليك الإعادة، يجب عليك القضاء، هذا بعد بحث آخر، أنت كنت ترجع إلى أدلة الأحكام الواقعية. أنا ما أقدر أبين لك التكليف. ليش؟ لأن أنا مدى ومفاد مدلولي ومستوى دلالتي أنه أقول لك أنت امشي على قاعدة الطهارة وصلي وصلاتك صحيحة. لذلك أنه مقتضى الإطلاق في الأدلة، أي أدلة هذه الأحكام، بلا شك هو الإجزاء إذا كان المأتي به يوافق أوامرها. أما أنه هل تجب الإعادة أو يجب القضاء، هذا يرجع إلى قانون العقل، وهو عدم الإجزاء الذي فصلنا فيه. وأما إذا شك فيها ولم يحرز أنها، أي هذه الأدلة الإمارات والأصول، على أي الوجهين، يعني حجيتها على أنها، أي حجيتها على أي الوجهين، حجية طريقية أو حجية سببية، فإصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ولا يثبت. هذا إشكال نشير إليه. مقتضى إصالة عدم الإتيان أنه أنك لم تعتبر التكليف الواقعي فيجب عليك أن تعيد في الوقت أو تقضي، هذا واضح، خصوصا إذا قلنا أن القضاء تابع للأداء. نعم إذا قلنا أن القضاء ليس تابعا هذا يحتاج إلى دليل خاص، أما بالنسبة لداخل الوقت إذا انكشف لك الخلاف مقتضى الاستصحاب أو إصالة عدم الإتيان أو إصالة الاشتغال ما تعبر لا فرق في ذلك، مقتضى هذه الأصول أنك تعيد الصلاة. ولكن المشكلة أنه قد واحد يقول أنت ما كنت مكلفا حين قيام الدليل الظاهري بالواقع، الآن بعد انكشاف الخلاف تستصحب عدم تكليفك بالواقع، إذن لا تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء إذا قلنا بتابعيته للأداء. يعني استصحاب عدم تكليفي بالواقع، أنا مثلا على سبيل المثال صليت أول الوقت بالطهارة الظاهرية باستصحاب الوضوء قبل الوقت إلى الساعة الثالثة، بعد الساعة الثالثة انكشف لي أن الاستصحاب كان باطلا، خب أنا في خلال الثلاث ساعات من أول الوقت إلى الساعة الثالثة ما كنت مكلفا بالواقع، الآن بعد كشف الخلاف هل مكلف بالواقع أم لا؟ أستصحب عدم التكليف بالواقع، وهذا الاستصحاب يقتضي أن أقول بأنه لا تجب علي إعادة فضلا عن القضاء. صاحب الكفاية يقول هذا الاستصحاب يجري، بس الكلام أن هذا الاستصحاب أصل مثبت. ليش؟ لأنك تستصحب عدم تكليفك بالواقع لازمه أنك الآن بعد كشف الخلاف لا تجب عليك الإعادة، وهذا أصل مثبت، مضافا إلى أنه قد يشكل أن أصلا هذا الاستصحاب مو محل إجرائه هنا. ليش؟ لأنك بعدما انكشف لك الخلاف في الساعة الثالثة صار عندك علم بأن ذمتك لا زالت مشغولة بالواقع، والاشتغال يحكم على الاستصحاب، بعد ما له معنى الاستصحاب هنا، هذا الاستصحاب كان استصحابا مبنيا على حكم ظاهري خطأ. زين قد تقول ليش خطأ؟ نقول خطأ باعتبار أنك عندك شك، ما تدري أن هذا الحكم الظاهري المستصحب هل هو بنحو السببية مجعول حتى يكون فيها مصلحة تدارك الواقع، أو أنه مجعول بنحو الطريقية بحيث لا يكون فيها أي مصلحة تدارك الواقع. نحن كلامنا الآن في الشك، أما إذا أنت متيقن أن هذا الحكم الظاهري المستصحب هذا الحكم كان مبنيا على الطريقية، خب لا شك ولا ريب أنك مكلف بالواقع. إذا كنت متيقنا أنه هذا المستصحب والحكم الظاهري مجعول بنحو السببية، خب بناء على أنه وافي بتمام الغرض سقط عنك التكليف، أو لم يكن وافيا بتمام الغرض ولكن لا يمكن تدارك الباقي سقط التكليف. ولكن الفرض أنك شاك ما تدري أن الأحكام الظاهرية هل هي مجعولة بنحو السببية أم الطريقية، لذلك عندك شك بأن ذمتك هل فرغت من التكليف أم لا، مقتضى الشغل اليقيني الفرق اليقيني. لذلك هذا كأنما إشكال واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت، يعني باعتبار كان شنو لم باعتبار أن التكليف بالواقع ما كان فعليا حين قيام الحكم الظاهري، الآن بعد كشف الخلاف أنا أقول أستصحب عدم تكليفي، صاحب الكفاية يقول لا يجدي ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت، أو لا يجدي ولا يثبت أنه تجب الإعادة، لا تجب الإعادة لأن عدم وجوب الإعادة لازم عقلي لاستصحاب عدم التكليف بالواقع، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراقه عنه بذلك المأتي، هذا رد ثاني على الاستصحاب، أصلا هنا مو مجال الاستصحاب، هنا مجال قاعدة الاشتغال، وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا وشك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، بناء على أن تكون الحجية على نحو السببية، فمقتضى الأصل فيها عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، هذا اللي أشرنا إليه. إذا نقول بالسببية
هنا بعد ما عنده شك بالتكليف. إذا قلنا بالطريقية قطعا أنه مكلف، وإذا شك بين السببية والطريقية فهو أيضا مكلف. وإصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف، هذا الذي ذكرناه سابقا في التكليف الاضطراري، أكرره صاحب الكفاية هنا مرة أخرى في التكليف الظاهري نفس الشيء. يعني إذا علم أنه مأمور به بالواقع وشك أنه هل يجزي عن الواقع أم لا، هنا بعد ما نقدر نقول استصحاب عدم التكليف، هنا قاعة الاشتغال تجري في حقه ولا بد من الإعادة. وأما القضاء، شوفوا احنا في خلال بحثنا كنا نقول القضاء إذا كان تابعا، إذا لم يكن تابعا صاحب الكفاية هنا يركز على القضاء. وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد. ليش؟ لأنك تقول في الوقت أنا كنت مكلف بالواقع وأتيت بالظاهر والظاهرة ما صادف الواقع، زين يجب علي الإعادة. أما إذا انتهى الوقت، أنت بالليل عرفت أنه استصحاب الوضوء ما أنت كان باطلا، زين هل يجب عليك القضاء؟ إذا قلنا أن القضاء بأمر جديد ما عندي دليل على القضاء، إذن أقول إن شاء الله الله قبل مني هذه الصلاة في الوقت مع الاستصحاب الوضوء. إذا قلنا أن القضاء تابع للأداء، نعم، لأن نفس الدليل الذي قال وكان يخاطبك أنك مكلف في داخل الوقت بالواقع نفسها الآن يقول أنك مكلف بالقضاء. هنا أيضا فيها تأمل. ليش فيها تأمل؟ لأن هذا يبتني على أنه نحن نجعل موضوع القضاء ما هو المشهور بين الفقهاء والأصوليين أن موضوع القضاء فوت الفريضة لا فوت الواقع. خب وهذه الفريضة كانت موجودة في زمان في الوقت، ليش؟ لأن حسب الفرض أن الاستصحاب الوضوء كان باطلا، إذن كان واجب عليه أن يصلي عن وضوء صحيح وعن وضوء مطابق للواقع، ما صلى ففاتت منه الفريضة. هنا فاتت منه الفريضة، الفوت وقع محل الخلاف، نفس كلمة الفوت، هل أن فوت أمر وجودي أو أمر عدمي؟ فاتت منه الفريضة يعني سوى شيئا بحيث صار سببا لفوت الفريضة، صار أمر وجودي. يعني مثلا أنه شنو؟ أنه نام أو عصى أو نسي أو فعل شيئا بحيث أنه منعه من إتيان الفريضة، مثلا بلع حبا وأغمي عليه، خب يقال فاتت الفريضة. بعض الأصولين والفقهاء يقول أن الفوت مو أمر وجودي، حتى نركز على هذه المصادر، الفوت أمر عدمي، مقصودنا من أن فلان فاتته الفريضة يعني لم يأتي بالفريضة. هسا عدم الإتيان كان سببه الإغماء، النوم، السهو، الغفلة، الاشتباه أو العصيان، مراد من الفوت عدم الإتيان. نحن إذا قلنا أن المراد من الفوت عدم الإتيان، القضاء بالسهولة يثبت هنا. لماذا؟ أنا أقول داخل الوقت لم أأتي بالفريضة، الآن خارج الوقت أستصحب بقاء عدم الإتيان ويجب علي القضاء. أما إذا قلت أن المراد من الفوت الأمر الوجودي، يعني ما يسند إلى الفاعل كفعل من الأفعال، طب هذا في زمان الوقت واقعا فوت الفريضة؟ لا، لأنه ما كان يعلم بالواقع، هذا كان حسب استصحابه وحسب حكم الظاهري كان يعتقد أنه أتى بصلاة صحيحة، إذن لم يكن الفوت مستندا إليه، أصلا هو لم يفوت الفريضة وإنما أتى بالواجب عليه. إذن هنا إثبات استصحاب اشتغال ذمته أو عدم إتيانه بالواقع لوجوب القضاء مشكلون، لأنه يصير أصل مثبت، أنا أستصحب عدم إتيانه للواجب فلازمه أنه فاتت منه الفريضة وفيجب عليه القضاء. وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد، وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بإصالة عدم الإتيان. ليش لا يثبت؟ لأن الفوت أمر وجودي وعدم الإتيان أمر عدمي، إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا يعني أما إذا قلنا أن القضاء ليس فرضا جديدا تابعا فهو واجب كما لا يخفى. فهو واجب يعني إذا قلنا أن القضاء تابع وجعلنا موضوعه أمرا عدميا. فتأمل جيدا ثم هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الإمارات الشرعية وأصول العملية. هذا مقام الأول، يعني ما كان قيدا أو شرطا أو جزءا في الواجب. أما إذا كان الحكم الظاهري قائما على أصل التكليف، مثل ما مثلنا قامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة، قامت الإمارة على وجوب صلاة العيد مثلا، قامت الإمارة على شنو، على عدم وجوب صلاة العيد مثلا، وتبين بعد ذلك أن صلاة العيد كانت واجبة وما شاكل ذلك، هنا بلا إشكال بناء على الطريقية لا يلتزم المشهور بل مشهور المحققين بالإجزاء، وكلهم يقولون بعدم الإجزاء. أنت بعد 10 سنوات تبين لك أن صلاة العيد كانت واجبة وأنت قلدت مجتهد ما كان يقول بالوجوب، مفروض تعيد هذه الصلوات إذا كان القضاء واجبا في صلاة العيد. مثلا صلاة الآيات، إذا فرضنا أنت قلدت مجتهد قال الكسوف أو الخسوف الكلي يجب فيها الأداء أو يجب فيها القضاء، أما الجزء لا يجب، بعد 5 سنوات أنت صرت مجتهد أو قلدت مجتهد آخر قال يجب، يجب عليك أن تقضي صلوات الآيات، لأن هذا الحكم الظاهري مفاده أصل التكليف، وهنا لم يلتزم أحد بالإجزاء إلا الأشاعرة أو المعتزلة القائلون بمسلك السببية. بعد هذا التفصيل الذي تقدم، ليش صاحب الكفاية جعل الكلام في مقامين؟ لأجل أنه يبين الفرق بينهما. مرة الحكم الظاهري قام وجعل في متعلق التكليف، يعني في قيد أو شرط أو جزء، وذكرنا التفصيل المتقدم، ومر أن الحكم الظاهري قام الدليل عليه في أصل ثبوت التكليف. هنا قطعا إذا انكشف الخلاف لا يجزي. نعم طبعا أكو بعض المحققين وحتى بعض المعاصر الآن يقول بالإجزاء، يعني أنت إذا قلدت السيد الخوي رحمة الله عليه الذي كان يرى أن غسل يوم الجمعة يجزي عن الوضوء، فهذا حكم ظاهري، وصليت بغسل يوم الجمعة 20 سنة على تقييد السلفوي، الآن تقلد المجتهد الذي يقول بعدم الإجزاء، مفروض تعيد هاي صلواتك أيام الجمعة 20 سنة. وهذا هو مورد الخلاف، بعضهم يقول بالإجزاء وبعضهم، ولكن المشهور يقولون بعدم الإجزاء. وأما ما يجري من الحكم الظاهري أو من دليل الحكم الظاهري في إثبات أصل التكليف كإجزاء غسل يوم الجمعة عن الوضوء أو وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة العيدين وأمثال ذلك، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه للإجزائها مطلقا. زين شنو مقصودكم يا صاحبك مطلقا في قبال ذلك التفصيل؟ وهناك فصلنا ما كان بلسان التوسع في الشرط والشاطر وما كان بلسان بيان الحكم الواقعي، يقول هذا التفصيل بعد ما موجود هنا أصلا. غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة. هذا إشارة إلى شنو غاية الأمر، يعني قد واحد يقول هذا لغو إذا الأحكام الظاهرية ما لها القد قيمة وبعد كشف الخلاف مكلف راح يكون مكلف بالواقع، إذن معناته شنو أنه هذا المكلف هل قد يتبع التقليد ويتعب الأحكام الواقعية المعلومة يعمل بها والأحكام الظاهرية يتركها في أمان الله؟ هذا أحسن شيء، ليش تصعبون دين الله على عباده؟ فهذا أفضل أن يترك الأحكام الظاهرية لأنه مو معلوم أنها تصادف الواقع أو ما تصادف الواقع. هذا الجواب عن هذا الإشكال، يقول هذا قطعا كان في مصلحة، وعلى أقل تقدير أنه صلى عن حجة لا يعاقب، هي أقل المصالح. يعني هذا الذي 10 سنوات بحسب تقليده صلى بقصل يوم الجمعة وكان خلاف الواقع، على أقل تقدير أنه 10 سنوات ما كان مكلف بالواقع. هسه لو فرضنا أنه اليوم عرف ومات يوم الثاني، مو واجب عليهم الورثة أن يقضون عنه؟ لأنه ما كان تكليف بعد ما وسع للوقت للقضاء يسقط عنه التكليف. يعني هذا أقل شيء فيه المصلحة. أما إذا فرضنا ما كان يتبع الحكم الظاهري، كان عاصيا، عاصيا من جانبين، هم تارك الواقعي وهم تارك الظاهري، ولهذا هاي المصلحة موجودة لا شك ولا ريب فيها، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. هذا إشارة إلى شنو هاي العبارة؟ يقول من بعض مرات إحنا نقول القاعدة الكلية جميع الإمارات والأصول إذا قامت على أصل التكليف وإن كشف الخلاف لا تجزي، ولكن بعض مرات في بعض الموارد أكو دليل خاص. مثلا الآن هذا المكلف يوم الجمعة حسب تقليده صلى صلاة الجمعة، بعد ساعتين عرف أن تقليده كان باطلا، خب مكلف بصلاة الظهر. إذا قام نص وقال أنك ما دام صليت صلاة الجمعة عن حجة بعد لست مكلفا بالظهر، خب نقول بليس، هذا بعد مورد خاص، هذا يمكن استثناء، بس احنا كلامنا مو في الاستثناءات، كلامنا في القاعدة. مقتضى القاعدة الأولية أنه كل حكم ظاهري قام دليله على أصل التكليف إذا انكشف خلافه لا يجزيه، إلا إذا قام دليل خاص. هناك بعض يشكل هذا الإشكال، يقول أنه بعض مرات الإنسان ما ينكشف له الواقع إلى أن يموت، هذا يوم القيامة شلون يحاسب؟ يحاسب أنه أنت 50 سنة عمرت في الدنيا، 50 سنة كنت مكلف بصلاة الجمعة، ولكن أنت صليت شنو؟ صلاة الظهر لحجة، أو العكس كنت مكلفا بالظهر وأنت صليت الجمعة، بعد الله تعالى أرحم الراحمين. فهناك بعد الحساب على الله، لأن هذا ما كان مقصر، هذا إذا كان مقصر في تقليده إيه نعم يعاقب ويعاتب، هل لا تعلمت كما في بعض الروايات. أما إذا لم يكن مقصرا في التقليد، لذلك يهتمون الفقهاء في باب التقليد، يقول لك قلد مجتهدا عادلا فقيها أعلما ورعا ما أدري كذا كذا. ليش؟ لأن جميع الأحكام الظاهرية في الناس العوام تنتهي إلى شنو؟ إلى التقليد. إذا كان التقليد خطأ وكان الخطأ في التقليد قصوريا مغفور، أما إذا كان تقصيريا ليس مغفورا. هذا اليوم كان واحد يسألني من الأخوان، شخص في زمان السيد الخوي رحمة الله عليه ما كان أصلا يعرف مسألة التقليد وما قلد، كان يصلي على باب الله ويصوم قربة إلى الله وما يعرف التقليد، اليوم عرف أنه لا بد من التقليد، وماذا يفعل؟ هل يقلد السيد الخوي لأنه كان ذاك الوقت مكلف به تقليد السيد الخوي، هو الآن يقلد السيد السيستاني؟ قلت له خب بعد خلاص بعد يرجع إلى السيد الخوي، هذا صار تقليد الميت ابتداء، لأنه في زمان السيد الخوي ما قلد. خب هذا هاي الفترة إذا كان تركه للتقليد قصوري بل مغفور، أما إذا كان تقصيري معاقب عليه يوم القيامة. ولذلك فقهانا يقولون الذي يترك التقليد أصلا عباداته باطلة، لأنه أنت ما تتحصل أو ما تجد تكليفا واقعيا لم يدخل فيه حكم ظاهري. هي هاي الصلاة، الوضوء في الصلاة، الطهارة من الخبث، الشرائط، الأجزاء، صحية بعضها وأكثرها واقعية، ولكن فيها مصاديق كثيرة ظاهرية. إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، هذا من باب المثال، يعني دليل على الإجزاء وأنه أنت لا تعيد الصلاة. تذنيبان يأتي بيانهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الشيخ يحتاج إلى الحرارة، أنتم حرارة إيمانكم قوية.
أنا بدي أطفيها بس، هم الإخوان يقولوا بردين.